يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين،
حياكم الله.
أهلا وسهلا.
نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد أحمد النجار من جمهورية مصر العربية. الأخ محمد، عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، وفي هذا اللقاء يسأل فضيلتكم شيخ عبد الله بعض الأسئلة فيقول: ماذا أفعل إذا دخلت المسجد قرب المغرب، أي وقت صلاة المغرب، استعدادا لصلاة المغرب؟ هل أصلي ركعتين تحية للمسجد أم أتركها، نظرا لما سمعته من أن الصلاة في هذا الوقت تعتبر تشبها بعباد الشمس؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذه المسألة ورد فيها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا الحديث عام لجميع الأوقات، فسواء دخل الوقت الشخص في وقت نهي أو دخل في غير وقت نهي. وورد قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فهذا الحديث عام من ناحية الصلاة، ولكنه خاص من جهة الوقت. والحديث الأول عام من ناحية الوقت، ولكنه خاص من جهة الصلاة. فمن أهل العلم من جمع بين الحديثين فقال إن تحية المسجد من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب تكون مخصصة من عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فإذا دخل الشخص المسجد في هذين الوقتين فإنه يصلي تحية المسجد، ولا تكون هذه التحية داخلة في عموم النهي، بل تكون داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فالمقصود أن هذه الصلاة تحية المسجد في هذين الوقتين تكون مخصصة من عموم النهي، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل ويقول: عندما أدخل المسجد وخاصة في يوم الجمعة أجد أن الصفوف الأمامية فيها فراغ في إمكان الإنسان أن يجلس به، لكن الصفوف الأخيرة قد امتلأت، وحينئذ أقع في حيرة، هل أتخطى رقاب الناس حتى أملأ الفراغ في الصفوف الأول، أو بماذا توجهونني؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: بالإمكان أن الشخص يدخل مع أحد الأبواب من جوانب المسجد، ويكون الباب الذي يدخل معه يكون قريبا من الصفوف التي فيها الفراغ، وبهذه الطريقة لا يحصل منه تخط لرقاب الناس، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها مستمع من السودان يسأل ويقول: نحن نستخدم الخيل في جر العربات المحملة، بعض الناس قالوا إن هذا العمل غير جائز، ما هو توجيهكم يحفظكم الله؟
الجواب: هذا العمل من الاستعانة بهذا النوع من أنواع الحيوانات، وليس فيه ظلم لها، لا من جهة أصل المعاملة، ولكن ينبغي عليكم أن تحسنوا إليها من جهة إكرامها، ومن جهة عدم حمل الأشياء الثقيلة جدا عليها، فإذا أحسنتم إليها من جهة طعامها، وكذلك رفقتم بها من جهة استعمالها، فليس عليكم في ذلك إثم، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول: أخوكم في الله طاهر علي محمد الهيلة يسأل ويقول: عندما نطحن الطحين في الطاحونة فإنه يبقى من الحب الأول للشخص الأول بعض الشيء يختلط بحب الشخص الثاني، هل نكون آثمين وحالنا ما ذكر، أو بماذا توجهوننا جزاكم الله خيرا؟
الجواب: ينبغي أن يستوفى الحب من ناحية طحنه للشخص المتقدم، فإذا بقي شيء قليل يتعذر إخراجه فلا مانع من اختلاطه بحب الثاني، أما إذا كان يبقى شيء كثير فهذا لا يجوز لكم أن تبقوه إلا بإذن صاحبه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. عندي نية لأداء فريضة الحج وأقيم شرق الرياض، وعندما أريد الحج لي رغبة في أن أقيم في جدة لمدة شهر ثم أذهب لأداء فريضة الحج، كيف تنصحونني في طريقة الإحرام والمواقيت جزاكم الله خيرا؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم بين المواقيت وقالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. والحكومة جزاها الله خيرا قد أحسنت في من ناحية المواقيت بأنها خدمتها خدمة تجعلها واضحة للناس من جهة، وتجعلها مريحة للحجاج والمعتمرين من جهة ثانية من ناحية الإحرام منها، فجزاها الله خيرا على حسن صنعها في هذا وفي غيره من أمور خدمة المسلمين. وهذا الشخص الذي سأل هذا السؤال ما دام أنه جازم على العمرة يبقى في جدة، لكن عندما يريد أن يحرم بالحج فإنه يخرج إلى الميقات الذي مر عليه، فقد يسافر من الرياض عن طريق المدينة مارا بذي الحليفة ويذهب إلى جدة، فإذا أراد أن يحرم بالحج فإنه يخرج إلى ذي الحليفة، وقد يذهب من الرياض عن طريق الطائف ويكون مارا بميقات بقرن المنازل أو يسمونه السيل الكبير والسيل الصغير، فإذا أراد أن يحرم بالحج فإنه يخرج من جدة ويحرم من الميقات الذي مر به الذي هو السيل الكبير أو السيل الصغير، والسيل الكبير والسيل الصغير هما ميقات واحد. المقصود هو أن الشخص يخرج إلى الميقات الذي مر عليه ويحرم منه. أما لو كان أنشأها ابتداء، أنشأ الحج من مكة أو أنشأ الحج من جدة، فإنه يحرم من حيث أنشأها. أما بالنظر للعمرة فإنها تختلف، فالشخص عندما يريد أن يعتمر فإنه إذا كان في مكة مثلا فإنه يخرج إلى الحل، يخرج إلى التنعيم، كما أخرج الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أخرج عائشة، فإنه أخرجها وأخذت عمرة في حجة الوداع، أخذت عمرة من التنعيم. فالشخص عندما يريد أن يأخذ عمرة وهو في مكة يخرج إلى أي جهة من جهات الحل، يخرج إلى أدنى الحل ويحرم منه. أما إذا كان خارج الحل كأهل التنعيم مثلا فإنهم يحرمون من مكانهم، وكذلك مثل أهل عرفة، يعني الذي بين المواقيت وبين مكة لا مانع من أن يحرم الشخص من مكانه. أما إذا كان داخل الحرم فإنه عندما يريد أن يحرم للعمرة فإنه يخرج إلى أدنى الحل، وهذا فرق من الفروق بين الحج وبين العمرة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات تسأل وتقول: ألف ميم، تقول رأت إحداهن في رمضان خيوط دم خرجت منها ولم تصل الظهر، وعندما لم تر شيئا توضأت وصلت العصر وصلت المغرب، أما العشاء فقد اغتسلت لها وصلتها، وبعد ذلك بيوم وليلة جاءها الحيض، فهل عليها القضاء علما بأنها أتمت صيام ذلك اليوم؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: تعمل بالاحتياط من جهة أنها تقضي ذلك اليوم، من جهة أنها تقضي ذلك اليوم خشية من أن تكون من أن يكون هذا الدم دم حيض ولا يكون الصيام الذي صامته صحيحا، فتصوم يعني بدلا عن ذلك اليوم. وكذلك بالنظر للظهر فإنها تصليه تقضيه أيضا عملا بالاحتياط خشية من أن يكون هذا الدم الذي خرج منها ليس دم حيض، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا: نرى كثيرا من الناس في المسجد النبوي الشريف وخاصة النساء يقمن برفع أيديهن والدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، رجاء توجيه النصح لهؤلاء جزاكم الله خيرا.
الجواب: النساء ممنوعات عن زيارة القبور، ومن ذلك قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور. فكون المرأة تعمل عملا تكون ملعونة فيه من جهة الله، ملعونة عليه من جهة الله جل وعلا، لا يجوز لها لأنها بعمل هذا تتحصل على إثم بدلا من أن تتحصل على أجر، هذا من جهة أصل الزيارة. وأما ما يتعلق بالغلو الذي يحصل عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فسواء كان من الرجال أو كان من النساء لا يجوز، فالرجال عندما يأتون إلى قبره يسلمون عليه السلام الشرعي فقط. وفيه كثير، فيه بعض الناس يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم مما يكون من باب الشرك الأكبر فلا يجوز، والحكومة جزاها الله خيرا أيضا جعلت من يقوم من الدعاة عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويوجه، ولكن بالنظر إلى كثرة الناس، النظر إلى كثرة الناس، وكذلك الوقت قد يحصل في بعض الأوقات غيبة من بعض الدعاة يكون غير حاضر في محل العمل، قد تكون كثرة كاثرة وتغطي طاقة الأشخاص الذين يقومون بهذا. فوجود مثل هذا الشيء إذا رآه شخص يعني يعرف أنه لا يجوز، واجب عليه أن ينبه من يعمل ذلك أو أن ينبه الجهة المسؤولة للقيام بما يلزم، وهذا من التعاون الذي ذكره الله بقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نسمع كثيرا من الناس يقولون نريد أن نذهب لزيارة النبي، أو يقولون نزور قبر النبي، فهل هذا جائز أم لكم توجيه آخر جزاكم الله خيرا؟
الجواب: لا يجوز شد الرحل لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فمشروع زيارة المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ذكرها صلى الله عليه وسلم. وأما شد الرحل لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا يجوز للإنسان أن يعمله، والذي يحب الله ويحب رسوله يتبع ما أمره الله به ويتبع ما أمره به رسوله صلى الله عليه وسلم، وينتهي عما نهاه الله عنه وما نهاه رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالشخص الذي يحب الله ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم يحقق هذه المحبة باتباع الأوامر وباتباع الأوامر الشرعية واجتناب ما نهى الله عنه وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الشخص الذي يقول إنه يحب الله ويحب رسوله ولكنه يعمل ما ينهاه الله جل وعلا عنه فهذا مخالف لتحقيق المحبة وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعض النساء اللائي يعانين من مرض السحر، هل يجوز لهن القراءة من المصحف من وراء حائل في فترة العذر الشهري أو النفاس، لأنها تخشى على نفسها من أن يزداد ذلك المرض إذا هي تركت القراءة على نفسها جزاكم الله خيرا؟
الجواب: لا يجوز للمرأة الحائض ولا يجوز للجنب ولا يجوز للمرأة النفساء في المدة الجنب في مدة حصول الجنابة عنده وقبل اغتساله، والمرأة في مدة حيضها، والنفساء في مدة نفاسها. لا يجوز لهم أن يمسوا القرآن ولا يجوز لهم أن يقرؤوه بعد الطهر من الجنابة وبعد الطهر من الحيض بعد الطهر من النفاس يقرأ الإنسان وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا أخذت المرأة ماء أو زيتا مقروءا عليه فهل يجوز لها استعماله حتى وهي معذورة شرعا؟
الجواب إذا كان هذا الشيء مقروء فيه من ماء أو زيت تريد أن تشربه، أو تريد مثلا أن تدهن موضع من مواضع الجسم، فهذا ليس فيه بأس، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع رمز إلى اسمه بالحروف حاء عين عين يسأل ويقول: إذا كنت أستمع إلى القرآن الكريم عبر المذياع فاختلط صوت الإذاعة التي تبث القرآن بصوت إذاعة أخرى، فأصبح صوت القارئ مشوشا أو غير واضح، أو أنه واضح لكن تختفي منه بعض الكلمات أو الآيات، هل علي حرج في ترك المذياع على هذه الحالة أم تنصحوني بإقفال المذياع جزاكم الله خيرا؟
الجواب: هذا يرجع إلى مدى انتفاعك من الاستماع، فإذا كنت تستمع القرآن استماعا يعود عليك بالنفع فهذا ليس فيه بأس، وإذا كان هذا الانتفاع مزاحم ما يحصل عليك منه ضرر فإنك تتجنب الاستماع من المذياع وتتوضأ وتأخذ القرآن وتقرأ القرآن أنت بنفسك، أو أنك تستعمل مسجل، يكون عندك مسجل ويكون فيه أشرطة قرآن، أو مثلا مهم أنك تستمع استماعا لا يكون فيه مزاحمة. ومع الأسف كثير من الناس يربي نفسه على استماع الأغاني ويتلذذ بها، ولا شك أن هذا أمر محرم، لا بالنظر لإذاعته ولا بالنظر لاستماعه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من جدة رسالة بعثت بها إحدى أخواتنا من هناك، تقول: أم عبد الرحمن، فأختنا لها جمع من القضايا، في إحداها تقول: ما رأي فضيلتكم في من تحكي لصديقتها عن كل ما يجري بينها وبين زوجها؟ هل في ذلك خيانة لزوجها، علما بأن قصدها النصيحة والتخفيف عن نفسها عن مشاكل الأولاد والبيت؟ هل في ذلك نقصان لأجرها ولصبرها جزاكم الله خيرا؟
الجواب: الكلام الذي تقوله هذه المرأة لصديقتها وهو من أسرار حياتها الزوجية مع زوجها في بيتها، هذا يرجع إلى معرفة وظيفة هذا الكلام، يعني مدلول هذا الكلام، فقد تكون وظيفة هذا الكلام تبين كيفية العلاقة الزوجية بين هذه المرأة وبين زوجها من الأمور التي لا يجوز لها أن تبديها لأحد، كما أنه لا يجوز لزوجها أن يبدي ذلك لأحد. وقد تكون وظيفة الكلام فيما بينها وبين زوجها من ناحية النفقة، أو من ناحية الكسوة، أو من ناحية تربية الأولاد، فإذا كانت وظيفة الكلام تؤدي هذا النوع فلا مانع من أن تبدي المرأة لصديقتها ما يعود على صديقتها بالنفع من جهة ويجنبها الضرر من جهة أخرى، ويكون ذلك من باب النصيحة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما رأي فضيلتكم في أنني دائما أحلف على طفلي بأن أضربه أو أخبر أباه عنه ولا أفعل ذلك، هل علي في ذلك كفارة الحلف؟ وما هي كفارة الحلف؟ هل هي الإطعام فقط أم الصوم؟ وإذا صمت فقط دون أن أطعم، هل علي شيء في ذلك؟ وهل تكفي كفارة واحدة عن عدة أيمان أم لكل يمين كفارة؟ وهل إذا كان موجب الكفارة واحدا يكفي كفارة واحدة؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: اليمين الذي يجري على لسان الشخص قد يكون من باب اللغو، واليمين يكون من باب اللغو إذا كان يجري على لسان الشخص جريانا عفويا، بمعنى أنه لا يكون مقصودا له. وفي هذا يقول الله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. ويكون اليمين معقودا، يكون اليمين معقودا، وهذا يؤاخذ به، ويقول الله جل وعلا: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فإذا قصد اليمين فإنها تكون يمينا معقودة. هذا فرق بين اليمين المعقودة وبين اليمين التي لا تنعقد. والله جل وعلا قال: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. وهذا فيه نصيحة من الله جل وعلا لعباده على أن الشخص سواء أكان ذكرا أو كان أنثى يحرص بقدر استطاعته على تجنب إكثار الأيمان، يحرص على تجنب إكثار الأيمان. أما بالنظر لما يتعلق باليمين المعقودة، فإذا عقدها الشخص إذا حلف أيمانا كثيرة على أمر واحد ثم بعد ذلك فعله، يعني حلف ألا يفعله ثم فعله، فإنه يكفر كفارة واحدة، فإنه يكفر كفارة واحدة إذا كان السبب واحدا. فلو تعددت الأيمان فإنه يكفر كفارة واحدة إذا حنث. أما إذا كانت الأمور كثيرة متعددة والأيمان متعددة وأسبابها متعددة، فإن كل واحد منها إذا حنث فيه تجب فيه كفارة بمفرده، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. فإذا كان لا يستطيع فإنه يصوم 3 أيام، فإنه يصوم 3 أيام. وعلى المسلم أن يحرص بقدر استطاعته أن يتجنب الحلف إلا عندما تقتضيه الحاجة الشرعية، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
أنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين،
حياكم الله. أهلاً وسهلا. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد أحمد النجار من جمهورية مصر العربية. الأخ محمد، عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، وفي هذا اللقاء يسأل فضيلتكم شيخ عبد الله بعض الأسئلة فيقول: ماذا أفعل إذا دخلت المسجد قرب المغرب، أي وقت صلاة المغرب، استعدادا لصلاة المغرب؟ هل أصلي ركعتين تحية للمسجد أم أتركها، نظرا لما سمعته من أن الصلاة في هذا الوقت تعتبر تشبها بعباد الشمس؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذه المسألة ورد فيها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا الحديث عام لجميع الأوقات، فسواء دخل الوقت الشخص في وقت نهي أو دخل في غير وقت نهي. وورد قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فهذا الحديث عام من ناحية الصلاة، ولكنه خاص من جهة الوقت. والحديث الأول عام من ناحية الوقت، ولكنه خاص من جهة الصلاة. فمن أهل العلم من جمع بين الحديثين فقال إن تحية المسجد من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب تكون مخصصة من عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فإذا دخل الشخص المسجد في هذين الوقتين فإنه يصلي تحية المسجد، ولا تكون هذه التحية داخلة في عموم النهي، بل تكون داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فالمقصود أن هذه الصلاة تحية المسجد في هذين الوقتين تكون مخصصة من عموم النهي، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل ويقول: عندما أدخل المسجد وخاصة في يوم الجمعة أجد أن الصفوف الأمامية فيها فراغ في إمكان الإنسان أن يجلس به، لكن الصفوف الأخيرة قد امتلأت، وحينئذ أقع في حيرة: هل أتخطى رقاب الناس حتى أملأ الفراغ في الصفوف الأول، أو بماذا توجهونني جزاكم الله خيرا؟
الجواب بالإمكان أن الشخص يدخل مع أحد الأبواب من جوانب المسجد، ويكون الباب الذي يدخل معه يكون قريبا من الصفوف التي فيها الفراغ، وبهذه الطريقة لا يحصل منه تخط لرقاب الناس، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها مستمع من السودان يسأل ويقول: نحن نستخدم الخيل في جر العربات المحملة، بعض الناس قالوا إن هذا العمل غير جائز، ما هو توجيهكم يحفظكم الله؟
الجواب: هذا العمل من الاستعانة بهذا النوع من أنواع الحيوانات، وليس فيه ظلم لها، لا من جهة أصل المعاملة، ولكن ينبغي عليكم أن تحسنوا إليها من جهة إكرامها، ومن جهة عدم حمل الأشياء الثقيلة جدا عليها. فإذا أحسنتم إليها من جهة طعامها، وكذلك رفقتم بها من جهة استعمالها، فليس عليكم في ذلك إثم، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول: أخوكم في الله طاهر علي محمد الهيلة يسأل ويقول: عندما نطحن الطحين في الطاحونة فإنه يبقى من الحب الأول للشخص الأول بعض الشيء يختلط بحب الشخص الثاني، هل نكون آثمين وحالنا ما ذكر، أو بماذا توجهوننا جزاكم الله خيرا؟
الجواب: ينبغي أن يستوفى الحب من ناحية طحنه للشخص المتقدم، فإذا بقي شيء قليل يتعذر إخراجه فلا مانع من اختلاطه بحب الثاني، أما إذا كان يبقى شيء كثير فهذا لا يجوز لكم أن تبقوه إلا بإذن صاحبه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. عندي نية لأداء فريضة الحج وأقيم شرق الرياض، وعندما أريد الحج لي رغبة في أن أقيم في جدة لمدة شهر ثم أذهب لأداء فريضة الحج، كيف تنصحونني في طريقة الإحرام والمواقيت جزاكم الله خيرا؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم بين المواقيت وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. والحكومة جزاها الله خيرا قد أحسنت في من ناحية المواقيت بأنها خدمتها خدمة تجعلها واضحة للناس من جهة، وتجعلها مريحة للحجاج والمعتمرين من جهة ثانية من ناحية الإحرام منها، فجزاها الله خيرا على حسن صنعها في هذا وفي غيره من أمور خدمة المسلمين. وهذا الشخص الذي سأل هذا السؤال ما دام أنه جازم على العمرة يبقى في جدة، لكن عندما يريد أن يحرم بالحج فإنه يخرج إلى الميقات الذي مر عليه، فقد يسافر من الرياض عن طريق المدينة مارا بذي الحليفة ويذهب إلى جدة، فإذا أراد أن يحرم بالحج فإنه يخرج إلى ذي الحليفة، وقد يذهب من الرياض عن طريق الطائف ويكون مارا بميقات بقرن المنازل أو يسمون السيل الكبير والسيل الصغير، فإذا أراد أن يحرم بالحج فإنه يخرج من جدة ويحرم من الميقات الذي مر به الذي هو السيل الكبير أو السيل الصغير، والسيل الكبير والسيل الصغير هما ميقات واحد. المقصود هو أن الشخص يخرج إلى الميقات الذي مر عليه ويحرم منه. أما لو كان أنشأها ابتداء، أنشأ الحج من مكة أو أنشأ الحج من جدة، فإنه يحرم من حيث أنشأها. أما بالنظر للعمرة فإنها تختلف، فالشخص عندما يريد أن يعتمر فإنه إذا كان في مكة مثلا فإنه يخرج إلى الحل، يخرج إلى التنعيم، كما أخرج الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أخرج عائشة، فإنه أخرجها وأخذت عمرة في حجة الوداع، أخذت عمرة من التنعيم. فالشخص عندما يريد أن يأخذ عمرة وهو في مكة يخرج إلى أي جهة من جهات الحل، يخرج إلى أدنى الحل ويحرم منه. أما إذا كان خارج الحل كأهل التنعيم مثلا فإنهم يحرمون من مكانهم، وكذلك مثل أهل عرفة، يعني الذي بين المواقيت وبين مكة، لا مانع من أن يحرم الشخص من مكانه. أما إذا كان داخل الحرم فإنه عندما يريد أن يحرم للعمرة فإنه يخرج إلى أدنى الحل، وهذا فرق من الفروق بين الحج وبين العمرة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات تسأل وتقول: ألف ميم، تقول رأت إحداهن في رمضان خيوط دم خرجت منها ولم تصل الظهر، وعندما لم ترى شيئا توضأت وصلت العصر وصلت المغرب، أما العشاء فقد اغتسلت لها وصلتها، وبعد ذلك بيوم وليلة جاءها الحيض، فهل عليها القضاء علما بأنها أتمت صيام ذلك اليوم؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: تعمل بالاحتياط من جهة أنها تقضي ذلك اليوم، من جهة أنها تقضي ذلك اليوم خشية من أن تكون من أن يكون هذا الدم دم حيض ولا يكون الصيام الذي صامته صحيحا، فتصوم يعني بدلا عن ذلك اليوم. وكذلك بالنظر للظهر فإنها تصليه تقضيه أيضا عملا بالاحتياط خشية من أن يكون هذا الدم الذي خرج منها ليس دم حيض، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا: نرى كثيرا من الناس في المسجد النبوي الشريف وخاصة النساء يقمن برفع أيديهن والدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، رجاء توجيه النصح لهؤلاء جزاكم الله خيرا.
الجواب: النساء ممنوعات عن زيارة القبور، ومن ذلك قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور. فكون المرأة تعمل عملا تكون ملعونة فيه من جهة الله، ملعونة عليه من جهة الله جل وعلا، لا يجوز لها لأنها بعمل هذا تتحصل على إثم بدلا من أن تتحصل على أجر، هذا من جهة أصل الزيارة. وأما ما يتعلق بالغلو الذي يحصل عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فسواء كان من الرجال أو كان من النساء لا يجوز، فالرجال عندما يأتون إلى قبره يسلمون عليه السلام الشرعي فقط. وفيه كثير، فيه بعض الناس يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم مما يكون من باب الشرك الأكبر، فلا يجوز، والحكومة جزاها الله خيرا أيضا جعلت من يقوم من الدعاة عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويوجه، ولكن بالنظر إلى كثرة الناس، النظر إلى كثرة الناس، وكذلك الوقت قد يحصل في بعض الأوقات غيبة من بعض الدعاة، يكون غير حاضر في محل العمل، قد تكون كثرة كاثرة وتغطي طاقة الأشخاص الذين يقومون بهذا. فوجود مثل هذا الشيء إذا رآه شخص يعني يعرف أنه لا يجوز، واجب عليه أن ينبه من يعمل ذلك أو أن ينبه الجهة المسؤولة للقيام بما يلزم. وهذا من التعاون الذي ذكره الله بقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نسمع كثيرا من الناس يقولون: نريد أن نذهب لزيارة النبي، أو يقولون نزور قبر النبي، فهل هذا جائز أم لكم توجيه آخر؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: لا يجوز شد الرحل لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فمشروع زيارة المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ذكرها صلى الله عليه وسلم. وأما شد الرحل لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا يجوز للإنسان أن يعمله. والذي يحب الله ويحب رسوله يتبع ما أمره الله به ويتبع ما أمره به رسوله صلى الله عليه وسلم، وينتهي عما نهاه الله عنه وما نهاه رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالشخص الذي يحب الله ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم يحقق هذه المحبة باتباع الأوامر وباتباع الأوامر الشرعية واجتناب ما نهى الله عنه وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الشخص الذي يقول إنه يحب الله ويحب رسوله ولكنه يعمل ما ينهاه الله جل وعلا عنه، فهذا مخالف لتحقيق المحبة وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعض النساء اللائي يعانين من مرض السحر، هل يجوز لهن القراءة من المصحف من وراء حائل في فترة العذر الشهري أو النفاس، لأنها تخشى على نفسها من أن يزداد ذلك المرض إذا هي تركت القراءة على نفسها؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: لا يجوز للمرأة الحائض ولا يجوز للجنب ولا يجوز للمرأة النفساء في المدة الجنب في مدة حصول الجنابة عنده وقبل اغتساله، والمرأة في مدة حيضها، والنفساء في مدة نفاسها. لا يجوز لهم أن يمسوا القرآن ولا يجوز لهم أن يقرؤوه بعد الطهر من الجنابة وبعد الطهر من الحيض بعد الطهر من النفاس يقرأ الإنسان وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا أخذت المرأة ماء أو زيتا مقروءا عليه، فهل يجوز لها استعماله حتى وهي معذورة شرعا؟
الجواب: إذا كان هذا الشيء مقروء فيه من ماء أو زيت تريد أن تشربه، أو تريد مثلا أن تدهن موضع من مواضع الجسم، فهذا ليس فيه بأس وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع رمز إلى اسمه بالحروف حاء عين عين يسأل ويقول: إذا كنت أستمع إلى القرآن الكريم عبر المذياع، فاختلط صوت الإذاعة التي تبث القرآن بصوت إذاعة أخرى، فأصبح صوت القارئ مشوشا أو غير واضح، أو أنه واضح لكن تختفي منه بعض الكلمات أو الآيات، هل علي حرج في ترك المذياع على هذه الحالة أم تنصحوني بإقفال المذياع جزاكم الله خيرا؟
الجواب: هذا يرجع إلى مدى انتفاعك من الاستماع، فإذا كنت تستمع القرآن استماعا يعود عليك بالنفع فهذا ليس فيه بأس، وإذا كان هذا الانتفاع مزاحم ما يحصل عليك منه ضرر فإنك تتجنب الاستماع من المذياع وتتوضأ وتأخذ القرآن وتقرأ القرآن أنت بنفسك، أو أنك تستعمل مسجل، يكون عندك مسجل ويكون فيه أشرطة قرآن، أو مثلا المهم أنك تستمع استماعا لا يكون فيه مزاحمة. ومع الأسف كثير من الناس يربي نفسه على استماع الأغاني ويتلذذ بها، ولا شك أن هذا أمر محرم لا بالنظر لإذاعته ولا بالنظر لاستماعه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من جدة رسالة بعثت بها إحدى أخواتنا من هناك، تقول: أم عبد الرحمن، فأختنا لها جمع من القضايا، في إحداها تقول: ما رأي فضيلتكم في من تحكي لصديقتها عن كل ما يجري بينها وبين زوجها؟ هل في ذلك خيانة لزوجها، علما بأن قصدها النصيحة والتخفيف عن نفسها عن مشاكل الأولاد والبيت؟ هل في ذلك نقصان لأجرها ولصبرها؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: الكلام الذي تقوله هذه المرأة لصديقتها وهو من أسرار حياتها الزوجية مع زوجها في بيتها، هذا يرجع إلى معرفة وظيفة هذا الكلام، يعني مدلول هذا الكلام، فقد تكون وظيفة هذا الكلام تبين كيفية العلاقة الزوجية بين هذه المرأة وبين زوجها من الأمور التي لا يجوز لها أن تبديها لأحد، كما أنه لا يجوز لزوجها أن يبدي ذلك لأحد. وقد تكون وظيفة الكلام فيما بينها وبين زوجها من ناحية النفقة أو من ناحية الكسوة أو من ناحية تربية الأولاد، فإذا كانت وظيفة الكلام تؤدي هذا النوع فلا مانع من أن تبدي المرأة لصديقتها ما يعود على صديقتها بالنفع من جهة ويجنبها الضرر من جهة أخرى، ويكون ذلك من باب النصيحة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما رأي فضيلتكم في أنني دائما أحلف على طفلي بأن أضربه أو أخبر أباه عنه ولا أفعل ذلك، هل علي في ذلك كفارة الحلف؟ وما هي كفارة الحلف؟ هل هي الإطعام فقط أم الصوم؟ وإذا صمت فقط دون أن أطعم، هل علي شيء في ذلك؟ وهل تكفي كفارة واحدة عن عدة أيمان أم لكل يمين كفارة؟ وهل إذا كان موجب الكفارة واحدا يكفي كفارة واحدة؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: اليمين الذي يجري على لسان الشخص قد يكون من باب اللغو، واليمين يكون من باب اللغو إذا كان يجري على لسان الشخص جريانا عفويا، بمعنى أنه لا يكون مقصودا له. وفي هذا يقول الله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. ويكون اليمين معقودا، يكون اليمين معقودا، وهذا يؤاخذ به. ويقول الله جل وعلا: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فإذا قصد اليمين فإنها تكون يمينا معقودة. هذا فرق بين اليمين المعقودة وبين اليمين التي لا تنعقد. والله جل وعلا قال: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. وهذا فيه نصيحة من الله جل وعلا لعباده على أن الشخص سواء أكان ذكرا أو كان أنثى يحرص بقدر استطاعته على تجنب إكثار الأيمان، يحرص على تجنب إكثار الأيمان. أما بالنظر لما يتعلق باليمين المعقودة، فإذا عقدها الشخص إذا حلف أيمانا كثيرة على أمر واحد ثم بعد ذلك فعله، يعني حلف ألا يفعله ثم فعله، فإنه يكفر كفارة واحدة، فإنه يكفر كفارة واحدة إذا كان السبب واحدا. فلو تعددت الأيمان فإنه يكفر كفارة واحدة إذا حنث. أما إذا كانت الأمور كثيرة متعددة والأيمان متعددة وأسبابها متعددة، فإن كل واحد منها إذا حنث فيه تجب فيه كفارة بمفرده، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة. فإن لم يجد عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإذا كان لا يستطيع فإنه يصوم 3 أيام، فإنه يصوم 3 أيام. وعلى المسلم أن يحرص بقدر استطاعته أن يتجنب الحلف إلا عندما تقتضيه الحاجة الشرعية. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.